Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vessalatu vesselamu ala seyyidina ve nebiyyina Ebul Kasim Muhammed ve ala alihi tayyibin tahirin. Kanel bahthu fi cereyani istishabi beka'il vücub lil baqi fi mevaridi تروي العجز في أثناء الوقت كما إذا كان في أول الوقت قادرا على الصلاة ثم من قيام مثلا ثم عرض له مرض فلم يتمكن من القيام أو من أي جزء آخر من الأجزاء هنا قلنا قد يتمسك باستصحاب بقاء الوجوب للباقي حيث أن الباقي كان واجبا قبل تعذر هذا الجزء والشرط فيستصحب بقاؤه. قلنا أن هذا الاستصحاب يمكن تقريبه بأحد وجوهين. وجه ما تقدم بالأمس من إجراء الاستصحاب نحو استصحاب الكلي بأن يقال أن هذا أن الأجزاء الأخرى قبل العجز لهذا الجزء كانت واجبة إما بالوجوب الاستقلالي أو بالوجوب الضمني، فنستصحب جامع الوجوب. قد تقدم أن هذا من القسم الثالث من استصحاب الكلي فلا يكون جاريا. الوجه الثاني أن يجرى استصحابا شخصيا، يجرى استصحاب شخصي بأن يقال أن شخص ذلك الوجوب الذي كان ثابتا على الأجزاء الأخرى عرفا شخصه يكون باقيا بالاستصحاب، يكون مشكوك البقاء. حينئذ يقال بأن ذاك الشخص يعلم بانتفائه لأن الوجوب ذاك كان ضمنيا وقد سقط بالعجز عن هذا الجوز. حينما يسقط الكل يسقط الوجوب الضمني، الوجوب الضمني تابع في الفعلية والسقوط للوجوب الاستقلالي. يقال في مقام الجواب في هذا الوجه بأنه خصوصية هذا الجوز تعتبر حيثية تعليلية عرفا ليست مقومة للواجب، بل هي حيثية تعليلية تجعل هذا الواجب الباقي مع الأصل مع الكل كأنه شيء واحد. إذا كان ذلك الجزء أو القيد المشكوك عرفا بمثابة الحيثيات التعليلية لا التقييدية، وهذا اصطلاح مذكور في بحث التمسك بالاستصحاب في بحث الاستصحاب، أن موارد الشك في بقاء حكم على موضوعين نتيجة تغير حيثية وخصوصية في ذلك الموضوع، كما مثلا في المثال المعروف الماء المتغير بالنجاسة إذا زال تغيره، نشك في أن النجاسة هل ترتفع بزوال التغير أو لا ترتفع تبقى النجاسة. هناك حينما يراد استصحاب بقاء النجاسة يقال بأن هذا المستصحاب وهو النجاسة كان ثابتا للماء المتغير، وهذا الماء الآن غير متغير زال عنه تغيره، والماء المتغير غير الماء غير المتغير، فكيف نثبت حكم موضوع على موضوع آخر؟ يقال في مقام الجواب أن خصوصية التغير عند العرف إذا كانت حيثية تعليلية، أي أن العرف يرى أن هذه الخصوصية علة لثبوت الحكم على نفس الماء، إذن فالقضية المشكوكة والقضية المتيقنة واحدة هنا. لأن القضية المشكوكة نجاسة هذا الماء، والمتيقنة أيضا نجاسة هذا الماء لعلة التغير، لا نجاسة المتغير بما هو متغير. التغير ليس معروضا للحكم وقيدا في موضوع الحكم عرفا. الحيثيات إذا كانت تقييدية، أي يرى عرفا أنها هي موضوعات الأحكام وهي معروضات الأحكام، فمع تبدلها والشك في بقاء الحكم وعدم الحكم لا يجري الاستصحاب، لأن ذاك موضوع وهذا موضوع آخر بعد التبدل. فلا يكون القضية المتيقنة نفس القضية المشكوكة، بخلاف ما إذا كانت عرفا حيثيات تعليلية ليست هي قوام الحكم. ذاك البيان الذي هناك يبين يراد إجراء هنا، يقال هذا الجزء المتعذر إذا كانت من الأجزاء التي العرف لا يرى قوام الصلاة بها، ليست من الأركان التي من دونها كأن الصلاة تبدلت، وإنما حيثية تعليلية بمثابة الحيثيات التعليلية. إذن فبحسب النظر العرفي شخص ذلك الوجوب الذي كان متعلقا بالصلاة شخصه الآن يكون باقيا إذا كان الباقي واجبا على هذا المكلف. لا يرى عرفا أن هذا الوجوب إذا كان باقيا وجوبا آخر غير ذلك الوجوب الذي كان ثابتا، لأن تغير هذا الجزء وتعذر هذا الجزء بمثابة تبدل الحيثيات التعليلية التي لا توجب تعدد القضية المشكوكة والقضية المتيقنة، فنجري الاستصحاب الشخصي، استصحاب شخص ذلك الوجوب للصلاة الذي كان ثابتا قبل التعذر، ونقول أن ذاك الشخص باق ويكون الباقي مأمورا به، لأن وجوب الباقي كوجوب الكل بعد أن كان ذاك الجزء المتعذر حيثية غير مقيدة عرفا للوجوب وليست هي معروضة الوجوب مثلا. إذن فيكون الاستصحاب بحسب هذا النظر العرفي أو هذه النقطة العرفية جارية. هذا التقريب الثاني أو الوجه الثاني لإثبات جريان الاستصحاب. هذا التقريب أيضا غير تام، وذلك لجوابين، أحدهما ما هو مذكور في الكتاب، وحاصله أنه هنا لا يمكن تطبيق تلك النكتة، نكتة الحيثيات التعليلية التي نطبقها في مثل الماء المتغير بعد زوال تغيره، لأن تلك النكتة إنما تطبق في موردين يكون الشك فيها، في أن الحيثية التعليلية هل هي دخيلة في الملاك حدوثا في التكليف حدوثا فقط أو حدوثا وبقاء، حينما تكون حيثية ما تعليلية كالتغير، لأن بالنسبة للنجاسة فإن النجاسة معروضها الماء لا الأوصاف، الأوصاف أوصاف الماء من التغير ونحو ذلك حيثيات علل لأن تتصف الماء وتعرض النجاسة على الماء، حينئذ يشك تارة يعلم بأن هذه الحيثية التعليلية دخيلة في الحوك بالنجاسة، يعني علة للحوك، دخيلة لا بمعنى معروضة وتقييدية بل بمعنى دخيلة وعلة في الحوك حدوثا وبقاء، بحيث الحكم يدور مدار وجود هذه العلة، وإن كان معروض الحكم بالنجاسة هو الماء لا التغير لا الوصف، لكن هذا الماء الذي يحكم عليه بالنجاسة لا بد في الحكم بالنجاسة عليه من وجود العلة وهو التغير في الحدوث وفي البقاء. وأخرى يشك في أن هذه الحيثية التعليلية هل تكون حدوث يكون حدوثها فقط علة لعروض النجاسة على الماء مطلقة حتى بعد الزوال، هذا معنى أن الحدوث فقط علّه، أو أن حدوثها وبقاؤها أيضا شرط، يعني حدوثها علة لعروض النجاسة في الحدوث، بقاؤها علة لعروض النجاسة على الماء في البقاء. نشك في ذلك فنستصحب، نقول هذا الماء قبل زوال التغير كان موصوفا بأنه نجس، الآن نشك أنه باق عليه النجاسة أولى، حيث أن المعروض الماء للتغير، فنجري الاستصحاب. موارد جريان ذاك الاستصحاب في مواد الحيثيات التعليلية، ما إذا كان شك في أن تلك الحيثية التعليلية هل هي دخيلة حدوثا فقط أو حدوثا وبقاء. أما إذا علمنا هناك بأن التغير علة حدوثا وبقاء لا بد منها، بحيث بقاء النجاسة أيضا معلول لبقاء التغير، لو ثبت هذا لا يجري الاستصحاب حينئذ، لأنه بزوال التغير سوف نعلم بزوال تلك النجاسة، النجاسة التي كانت ثابتة على الماء بزوال التغير نعلم بأنه قد زال، لأن تلك النجاسة علمنا أنها معلولة حدوثا وبقاء دائرة مدار وجود هذه العلة، فلا يمكن إجراء استصحاب النجاسة، لا لأن الحيثية تقييدية لا يمكن إجراء استصحاب النجاسة، بل لأن الحكم الذي نريد أن نثبته لنفس الماء مقطوع الارتفاع، لأننا عندما نعلم بأن علته قد زال ونعلم بزوال المعلول، فإذا كنا نحتمل النجاسة في الماء بعد زوال التغير هذا احتمال نجاسة أخرى غير تلك النجاسة المعلومة حدوثا. ومن هنا في موارد الحيثيات التعليلية إنما يجري الاستصحاب فيما إذا لم يكن يعلم أن تلك الحيثية التعليلية الحكم الثابت سابقا دائر مداره بقاء أيضا، وإلا كنا نعلم بانتفاء ذاك الحكم بانتفاء العلة، والشك في ثبوت الحكم شك في ثبوت حكم آخر نجاسة أخرى غير تلك النجاسة، تلك النجاسة المعلومة مقطوعة الارتفاع ونجاسة أخرى مشكوكة الحدوث بعلة أخرى غير تلك العلة، حين ارتفاع النجاسة الأولى لا يجري في الاستصحاب الشخصي، إصحاب الكلي كلي النجاسة يكون من القسم الثالث أيضا الذي تقدم، أن الجامع ضمن تلك الحصة من النجاسة والحكم بالنجاسة معلوم الوجود ومعلوم الانتفاء، معلوم الحدوث ومعلوم الانتفاء في ضمن حصة أخرى مشكوكة الحدوث من أول. في المقام الأمر من هذا القبيل، في محل كلامنا هذا الجزء المتعذر حتى لو فرضناها حيثية تعليلية عرفا كالحيثيات التعليلية عرفا، القيام مثلا في الصلاة أو السورة ليست من الأركان المقومة لحقيقة الصلاة، مع ذلك هذا الحكم نحن نعلم أن الحكم بالوجوب الذي كان موجودا سابقا كان هذه الحيثية دخيلة فيه، ولهذا قبل التعذر لم يكن يمكن الإتيان بالصلاة بلا هذا الجزء، كان باطلا، يعني الوجوب كان معلولا ومتعلقا بهذا الجزء أيضا ولو كان هذا الجزء غير ركنية، ومع تعذره مع تعذر هذا الجزء نقطع لا محالة بأن ذاك الوجوب والشخص ذلك الحكم الذي كان قد ارتفع، إذن فسقوط شخص ذلك الحكم السابق بسقوطها بثبوت التعذر عروض التعذر على هذا الجزء هذا معلوم، فحينئذ استصحاب شخص ذلك الحكم لا يمكن حتى لو كانت هذه الخصوصية من الحيثيات التعليلية، لأن شخص ذلك الحكم يعلم بأنه ينتفي بتعذر هذه الحيثية حتى التعليلية، يعلم بأن شخص ذلك الحكم وإيجاد هذا الجزء دخيل فيه حتى بقاء، في بقائه أيضا لابد أن يكون هذا الجزء ممكنا لكي يبقى، وحيث أن الآن غير ممكن فذاك ساقط، يكون من قبيل الموارد التي نعلم فيها بأن الحكم الثابت حدوثا دائر مدار ذاك تلك الحيثية التعليلية، فبزوالها أو بتعذرها في المقام ذاك الحكم شخص ذلك الحكم ساقط يقينا ومنتفي، وإنما نحتمل وجود حكم آخر على الباقي كما أن هناك نحتمل وجود نجاسة أخرى غير تلك النجاسة السابقة التي علمنا بأنها دائرة مدار فعلية التغير، فبزوالها تلك النجاسة قد زالت، نجاسة أخرى مشكوكة الحدوث لا يمكن استصحابها، محل كلامنا يكون من هذا القبيل. فمجرد كون الحيثية تعليلية عند العرف لا تقييدية وأنه ليست مقوبة لحقيقة الصلاة، هذا لا يكفي لجريان ذاك الاستصحاب هنا، إذ هنا يكون بابه باب الحيثيات التعليلية التي يعلم بسقوط الحكم بتغيرها وبزوالها أو تعذرها في المقام. فإذا كان هناك حكم على الباقي فهو شخص حكم آخر غير ذلك الشخص، وهنا لا يجري الاستصحاب حتى في الحيثيات التعليلية، لا يجري الاستصحاب إذا كان شخص ذلك الحكم المعلوم حدوثا يعلم بانتفائه بزوال الحيثية التعليلية. هذا الجواب المذكور في المتن. يوجد جواب آخر هنا أيضا، وهو أنه أساسا مسألة الحيثيات التعليلية والتقييدية ليس مجالها وموردها متعلقات التكاليف، وإنما مجالها موردها موضوعات التكاليف، يعني خصوصيات الموضوع لتكليف، الخصوصيات الدخيلة في المأخوذة في موضوع التكليف لا في متعلق التكليف. هذه الخصوصيات تارة تكون تقييدية، أي تكون هي معروضة الحكم عرفان، فبزوالها يتبدل الموضوع يكون موضوعان، فلا تتحد القضية المتيقنة مع القضية المشكوكة. وأخرى تكون هذه الحيثيات تعليلية، أي ليست هي معروض الحكم، هي علل لعروض الحكم على موضوع آخر على ذات الموضوع، فلا يكون تبدلها موجبا لتبدل موضوع للحكم، وبالتالي تتحد القضية المتيقنة مع القضية المشكوكة، فلو كان شك في بقاء شخص ذلك الحكم يجلس. وهذا في موضوعات الأحكام هذا التفصيل معقول، أما هنا الجزء الذي يتعذر هذا ليس موضوعا للحكم وإنما متعلق للحكم، القيام أو السورة متعلق الوجوب لا موضوع الوجوب، يعني هو الواجب لا هو ما يوجب، لا الموضوع الذي يحقق الإيجاب، بل هو الواجب الذي يكون تحت الوجوب والإيجاب يطلبه. متعلقات التكاليف يعني ما أجزاء الواجب وقيود الواجب، أي جزء منها حينما يتبدل يتبدل الوجوب لا محالة، لا معنى لأن يقال هذه ليست حيثية تعليلية لا يوجب تبدلها تبدل القضية ويتبدل الحكم، شخص ذلك الحكم لا إشكال بتبدله بلحاظ قيود المتعلق، أي قيد من قيود المتعلق حينما يتبدل يتبدل الحكم، إذ لو كان باقيا كان خلف التقيد، خلف كونه جزءا وقيدا من المتعلق. وهذا يعني أن قيود المتعلق دائما بلحاظ شخص ذلك الحكم حيثيات تقييدية، إذا أردنا أن نستخدم هذا الاصطلاح، دائما قيود المتعلق مهما كانت هذه القيود من حيث الضآلة والكبار والصغار والأهمية، طالما هو قيد في المتعلق يعني المأمور به مقيد به بحيث من دونه لا أمر، يعني لا مأمور به، من دونه لا يكون المركب المأمور به متحققا، إذن أي قيد مهما كان ضئيلا بلحاظ في مأخوذا في متعلق الحكم يكون تبدله موجبا لتغير الحكم لا محالة. فالحكم بلحاظ متعلقه وقيود متعلقه دائما تكون هذه القيود حيثيات تقييدية لا حيثيات تعليلية، وإنما هذا التفصيل بين الحيثيات التعليلية والتقييدية محلها الموضوع، القيود والحيثيات المأخوذة قيودا في موضوع الحكم، الموضوع الذي بثبوته يثبت الحكم لا متعلق الحكم الذي هو تحت الأمر والحكم والحكم يوجبه، إذ المتعلق بتبدله أي متعلق تبدل يتبدل الحكم لا محالة مهما كانت خصوصية القيد. إذن فأصل هذا التفصيل هنا لا مجال، هذا أيضا بيان آخر قد يكون روحا ومآلا يرجع إلى ذاك البيان الذي ذكره السيد الشهيد في دفع هذا التقريب، فهذا الاستصحاب الشخصي بهذا التقريب لا يجري. تقريب ثاني للاستصحاب الشخصي أن يقال بأننا هنا نستصحب ذات الوجوب الثابت على الأجزاء الأخرى غير هذا الجزء المتعذر، ذات الوجوب لا بوصف كونه ضمنيا أو استقلاليا، باعتبار أن الضمنية والاستقلالية قلنا فيما سبق في البحث عن الأقل والأكثر أن هذه الخاتين الخصوصيتين خصوصيتان ترجعان إلى حد الوجوب. نستصحب ذات الوجوب حسب الحقيقة، ذات الإيجاب الثابت على الباقي، كان ثابتا على الباقي إيجابون. نعم كنا نشك أن حده كان إلى هذا المكان أو حده كان مع الجزء العاشر، لو كان حده إلى الجزء العاشر الآن ثابت على الجزء العاشر، إذن الباقي وحده لا يكون واجبا، إذا كان حده إلى هذا الأجزاء الآن يكون واجبا، لا محالة يجب التيام الباقي. خب نحن نجري الذات المحدود مع قطع النظر عن حده أنه يقف على هذا الجزء أو يسري إلى سائر الأجزاء، نقول على كل حال ذات الوجوب كان ثابتا في حق هذا هذه الأجزاء الباقية، الآن نستصحب هذه الذات مع قطع النظر عن الحد. وهذا نظير ما يقال في بحث القسم الرابع من استصحاب الكلي الذي هو ليس استصحابا كليا، وإن ذكره المحقق الخراساني في الكفاية بعنوان القسم الرابع اصحاب شخصي، هناك قيل ان هذا اصحاب شخصي، موارد العلم بان هذا الشيء مثلا كان له لون، الان نعلم ان اللون بتلك الدرجه موارد استصحاب الشيء الذي له مراتب في الوجود، هذا كان ابيض الان نعلم بياضه الذي كان ارتفع، لكن لا ندري المرتبه ضعيفه من البياض باقيه فيه او تلك المرتبه الضعيفه ايضا ارتفعت بان ارتفع البياض راسا. هنا نستطيع أن نجري استصحاب بقاء المرتبة الضعيفة مثلا من البياض التي كانت موجودة ضمن البياض القوي، فنقول البياض الضعيف ضمن البياض القوي ذاته كانت موجودة، نعم كان بحد آخر، يعني كان زائدا عليه، يوجد مرتبة زائدة من البياض، لكن ذات البياض الضعيف ذاته لا بحد الضعف أو القوة والشدة، والقوة والشدة هنا حد للوجود وليس مغيرا ومعددا للوجود، فذات تلك المرتبة من البياض كانت موجودة سابقا ولو ضمن الحد الشديد، الآن الحد والشدة نعلم بانتفائها، لكن أصل البياض نحتمل بقاءه، وإذا كنا نحتمل بقاء نستصحب بقاء، نقول لا كن أركان الاستصحاب موضوع الاستصحاب تام في أصل البياض في ذات البياض، كان أبيض سابقا الآن أيضا أبيض، أصل البياض كان ثابتا فيه الآن نستصحب أصل البياض، نحتمل بقاء أصل البياض، وليس هذا بياضا آخر حينما تزول الشدة ويبقى أصل البياض، هذا ليس بياض آخر جاء بعد زوال بياض جاء بياض آخر، هذا نفس البياض الذي كان ضمن ذاك البياض الشديد، فيكون من استصحاب الشخص لا من استصحاب الكلي. خب هذا البيان يراد إجراءه هنا، أن نقول هنا أيضا ذات الوجوب كان ثابتا على الأجزاء السابقة ولو ضمن الوجوب الأشد على الكل، مثلا ضمن الوجوب الأكثر، وجوب الأكثر سقط يقينا، الحد ساقط كالشدة هناك ساقطة نعلم بانتفائها، لكن ذات الوجوب على الأقل لا نعلم بانتفاء، لعله باقي، فإن يكون الباقي واجبا على هذا المكلف ووافيا بالغرض، فنستصحب بقاء ذات الوجوب الثابت على الأجزاء الأخرى كما نستصحب هناك ذات البياض الثابتة على الموضوع في موضوعين الثابت ضمن الشديد سابقا. هذا أيضا تقريب، هذا التقريب أيضا غير تام، لأن هذا التقريب تارة يراد إجرائه بلحاظ الحكم الوجوب بمعنى الحكم، وأخرى يراد إجرائه بلحاظ المبادئ للحكم، أي الغرض مثلا أو المحبوبية والمفوضية التي هي مبادئ الحكم. لو أريد إجرائه بلحاظ الحكم فالجواب أن الحكم ليس له مراتب من قبيل ليس من قبيل الأعراض أو الموجودات التي لها مراتب. الحكم عبارة عن اعتباره عن الاعتبار أو الجعل، وهو أمر بسيط دائر بين الوجود والعدم، لا ليس أمرا مشككا. إما يوجد حكم أو لا يوجد حكم، حكم شديد وحكم غير شديد في عالم الحكم هذا، والجعل غير معقول والاعتبار غير معقول. وحينئذ هنا يوجد حكم جعل كان بوجوب الأكثر، هذا نعلم بسقوطه، ذاك الجعل الذي كنا نعلم به نعلم بسقوطه. جعل آخر على الأقل لو كان، هذا جعل حادث لا يمكن أن يكون ذاك الجعل، وليس مرتبة من ذاك الجعل، لأن الحكم ليس له مراتب، فيقال زالت مرتبة وبقيت مرتبة. بل لو كان للحكم أيضا مراتب فمراتبه ليس بتغير المتعلق، مراتبه بلحاظ نفسه، كما لو قيل مثلا أن الاستحباب مرتبة من الوجوب، أصل الطلب والرجحان مرتبة من الوجوب، الوجوب عبارة عن الاستحباب عن الطلب الفعل مع المنع عن الترك، بينما الاستحباب عبارة عن طلب الفعل بلا منع عن الترك. مثلا افرضوا في مثل الاستحباب والوجوب قد يقال أن الاستحباب مرتبة من الوجوب لو تعقلنا المراتب في الأحكام والمجعولات الاعتبارية، لا فيما إذا تغير المتعلق، بتغير المتعلق لا يكون حينئذ مرتبة نفس المرتبة المتعلق. كما قلنا كل قيود المتعلق حيثيات تقييدية للحكم، إذا زال قيد منها سقط ذاك الحكم لا محالة، شديد كان أو ضعيف. فإذا بقي حكم على الباقي حكم آخر ليس مرتبة من ذلك الحكم، باعتبار أن المتعلق للحكم هو قوام الحكم بمتعلقه، فبتغير المتعلق يتغير هذا الحكم، هذا ليس ذاك الجعل، جعل آخر لا محل. هذا فيما إذا كان النظر إلى الوجود. لو كان النظر إلى مبادئ الوجود أي المحبوبية والمبغوضية، نريد أن نستصحب نقول الصلاة كانت محبوبة سابقا، الآن بالعجز عن القيام لا ندري أنها باقية على محبوبيتها أو زالت المحبوبية، الغرض في الباقي موجود أو زال الغرض في الباقي، فنستصحب بقاء المبادئ، مبادئ الحقوق في الباقي. هنا هذا البيان أيضا غير تام، يعني أولا باعتبار أنه أساسا المحبوبية والمبادئ بالعجز لا تسقط، بالعجز الذي يسقط إنما هو الإيجاب والطلب، أما المبادئ التي كانت موجودة بالعجز لا تسقط يقينا، أيضا تكون باقي. الشيء الذي يكون المكلف غير قادر عليه يبقى على ملاكه، القدرة تجعله غير مكلف بإتيانه أو غير منجز عليه عقلان، عدم القدرة يوجب عدم التكليف لا يوجب ارتفاع المبادئ. يعني يمكن أن تكون قرأتم في الأبحاث في بحث الواجب المشروط تعرضنا لهذا في بعض الموارد، أن القدرة غالبا ما لا تكون دخيلة في الملاك إنما تكون دخيلة في الخطاب فقط. نعم قد تكون أيضا في بعض الموارد دخيلة في الملاك، بحيث مع العجز الملاك أيضا يرتفع والمحبوبية ترتفع، لكن ليس لازما أن ترتفع المحبوبية والملاكات، كثيرا ما تكون غالبا أيضا هكذا، العجز مانع عن التكليف لا مانع عن وجود الغرض في الفعل الذي يعجز عنه المكلف، يبقى هذا الفعل فيه غرض لكن هذا لا يمكن أن يحققه فلا يكلف به، فيه غرض وفيه محبوبية للمولى لكن لا يكلف به من أجل ذلك. إذن فأساسا بلحاظ الغرض نحن نحتمل بقاء نفس الغرض ونفس المحبوبية على الأكثر حتى في حق هذا المكلف، ليس باب العجز باب سقوط المحبوبية وعن الأكثر ليقال تبقى بمرتبته بلحاظ الأقل، هذا أولا. وثانيا ما أشرنا إليه الآن من أن الشك هنا ليس في بقاء ذاك تلك المحبوبية بمرتبة أضعف، وإنما الشك في أن متعلق الحب ما هو. متعلق الحب هل هو من الأول كان خصوص الأكثر الغرض والمحبوبية في الأكثر حتى في حق العاجز؟ إذن لا تكليف على العاجز، لأنه لا يمكنه أن يأتي بالأكثر والأقل ليس فيه غرض ولا محبوبية. أو أن الغرض مثلا في الجامع بين الأقل والأكثر، الغرض والمحبوبية وموادع الحكم لم يكن في الأكثر بالخصوص بل كان في الجامع، إذن فهو باقي. فالشك بحسب الحقيقة في متعلق الغرض، وليس الشك في مراتب الغرض. وكل ما كان الشك في متعلق الغرض ومتعلق المبادئ والمحبوبية ونحو ذلك، مبادئ الحكم، هذا ليس بابه باب تعدد المرتبة، بل بابه باب تبدل الغرض. لا ندري أن الغرض ما هو والحب ما هو، هل حب هذا أو حب ذاك، فلا يجري في استصحاب الشخص. نعم هنا يمكن تصوير استصحاب الكلي، يمكن تصوير استصحاب الكلي بنحو إما بنحو القسم الثالث الذي تقدم جوابه، بأن نقول أنه هناك محبوبية ولو ضمنية كانت للأقل ضمن الأكثر، أصل المحبوبية كانت ثابتة في الأقل، نحتمل بقائها، ولو أنا لو كانت باقية فهي محبوبية استقلالية لا ضمنية، فلا تكون باقيتها. خب هذا هو أصحاب القسم الثالث الكلي، والذي نفس البيان الذي أجبنا به على أصحاب الوجوب يجري أيضا هنا. ويمكن إجراء الاستصحاب القسم الثاني من استصحاب الكلي بنحو القسم الثاني، هم بلحاظ المبادئ هم بلحاظ الوجوب. فإن هذا البحث، وهذا هو الذي قلنا فيما سبق سوف يأتي تقريب آخر لاستصحاب الكلي، فإن هذا البحث كله مبني عندهم كأنه على أن إيجاب الأقل على العاجز عن جزئين، إيجاب الأقل عليه يحتاج إلى أمر جديد يتولد حين العجز ومخصوص بالعاجز، كأنه يقول أيها العاجز يجب عليك أن تأتي بالأقل، خطاب وجعل خاص مربوط بالعاجز، مع أن الأمر ليس هكذا. لا يشترط في تكليف العاجز أن يكون هناك جعل وخطاب مخصوص به، بل مرجع الشك في دخل جزء في حال العاجز وعدم دخله إلى الشك في أن الغرض والملاك بل الخطاب أيضا والوجوب من أول الأمر، هل هو إيجاب للجامع بين الأكثر أو الأقل المقيد بالعاجز، أو أن الوجوب والغرض في خصوص الأكثر حتى في حق العاجز، ما يحقق الغرض إنما هو الأكثر فلا يكون خطاب العاجز. يعني الوجوب من أول الأمر مردد بين أن يكون إيجاب الأكثر تعينا على كل مكلف يتمكن منه، أو الواجب إنما هو الجامع بين الأكثر في حال الاختيار وعدم العجز والأقل في حال الاضطرار والعجز. الجامع يكون هو الواجب من أول الأمر على تقدير وفاء الجزء، على تقدير عدم دخل الجزء في الغرض في حال العجز. فمن أول الأمر التكليف الثابت على كل المكلفين تكليف بالجامع، فالتكليف واحد بلحاظ الموضوع، لا يوجد تكليفان، تكليف للعاجز تكليف للقادر، تكليف للمضطر تكليف للمختار، تكليف المضطر والمختار واحد، متعلقه يختلف، متعلقه حيث أنه جامع. أي جامع؟ ليس الجامع بين الأقل والأكثر حتى يستطيع المختار أيضا أن يأتي بالأقل، لا، الجامع بين الأكثر في حال الاختيار والأقل المقيد بحال الاضطرار، يكون التكليف بهذا النحو. إذا كان التكليف بهذا النحو حينئذ يمكن إجراء استصحاب القسم الثاني من الكلية، يعني على تقدير دخل عدم دخل الجوز في حال في حق العاجز، يكون التكليف بالأقل ليس بنحو تكليف جديد مختص بالعاجز لكي يقال هذا التكليف الجديد مشكوك الحدوث فيكون استصحاب الكلية استصحاب قسم الثالث الكلية، بل هذا نفس التكليف الأول متعلقه أصبح جامع، فيرجع شكنا إلى أننا نعلم بحدوث تكليف حين دخول الوقت، لكن لا نعلم أن هذا التكليف هل هو تكليف بالأكثر تعيينا كان إذن فالآن سقط، أو تكليف بالجامع بين الأكثر في حال الاختيار والقدرة والأقل في حال المقيد بحال الاضطرار والعجز، إذن فهذا الجامع لا ممكن إجابه، إذن باقي على حاله، إذ يمكن المكلف أن يأتي بهذا الشق، الشق الثاني يمكن أن يحققه فيحقق الجامع، فالتكليف بالجامع يكون باقيا لا يكون ساقطا. فنعلم بفعلية تكليف لو كان متعلقا بالأكثر تعيينا فقد سقط، ولو كان متعلقا بالجامع فهذا التكليف باقي لأن الجامع مقدور من هذا المكلف، فيكون من موارد الدوران التكليف المعلوم إجمالا بين أحد تكليفين، فرد طويل وفرد قصير، وهذا من القسم الثاني من الكلي، كلما كان الكلي معلوم الوجود ضمن أحد فردين أحدهما باق والثاني مرتفع يكون من موارد القسم الثاني من الكلي، فيجري استصحاب القسم الثاني من الكلي، هذا بلحاظ الغرض وبلحاظ الوجوب يجري يتم حينئذ. طبعا هذا له تالي فاسد، هذا التالي الفاسد يحتاج إلى علاج، إن هذا بعد نتركه إلى البحث الفقهي، أن لازم هذا الشيء أنه في إذا كان التكليف متعلقا بالجامع لازمه أن المكلف يستطيع أن يعجز نفسه، إذا كان التكليف متعلقا بالجامع بين الأكثر في حال الاختيار والأقل المقيد بحال الاضطرار ولم يكن هناك تعين للأكثر على كل مكلف، إذن المكلف يستطيع أن يعجز نفسه بأن يكون له في أول الوقت مثلا ماء فيريق الماء فيتيمم مثلا ولا يكون عاصيا، أو يكون مثلا قادرا على القيام فلا يصلي وهو يعلم بعد ساعة سوف يعجز عن القيام لأنه قد شرب دواء مثلا، هذا الدواء يجعله لا يستطيع أن يقوم حينئذ، يستطيع أن يشرب هذا الدواء مع أنه لم يصلي الآن، أن هناك يقال أنه من الناحية الفقهية أن هذا لا يجوز، أن يكون عاصيا، تعجيز النفس بعد دخول الوقت يكون موجبا للعصيان، هذا معناه أن خطاب المختار خطاب مختص به، يعني يوجد تعيين أمر تعييني بالأكثر، هذا بحث فقهي كيف يعالج يترك إلى هناك. إذن فيكون هذا من استصحاب القسم الثاني من الكلي، إلا أن هذا الاستصحاب استصحاب في الحكم أو فيما يكون كالحكم وهو المبادئ من المحبوبية أو الغراض، والاستصحاب في الحكم في القسم بنحو القسم الثاني تقدم فيما سبق الإشكال الكلي فيه، ويأتي أيضا في بحث الاستصحاب من القسم الثاني، أن الحكم الجامع أو جامع الحكم بين الجامع بين حكمين أحدهما منتفي والآخر باقي، هذا الجامع ليس العلم التفصيلي به ليس منجزا، فكيف بالتعبد بالعلم التعبدي الاستصحابي به، فلا يجري فيه الاستصحاب لأن العلم بمثل هذا الجامع التفصيلي العلم بهذا الجامع علما تفصيليا لا يكون منجزا، فكيف بالتعبد الاستصحاب، لو أريد به إثبات الفرد الآخر الطويل هذا أصل مثبت، ولو لم نثبت الفرد بقي التعبد الاستصحابي بالجامع، فهذا حتى لو علمنا به تفصيلا لا يكون منجزا، فكيف بالتعبد الاستصحابي، هذا إشكال تقدم ويأتي مفصلا في محله، يختص بموارد الاستصحاب القسم الثاني من الكلي في الأحكام الشرعية التكاليف، أما استصحاب الجامع بين حكمين بين أمرين موضوع لحكم شرعي أو بين حكمين وضعيين كالطهارة والنجاسة لا بأس به، لأنه ذاك هذا الإشكال يختص بالجامع بين حكمين تكليفيين، فإن الجامع بين الحكمين التكليفيين لا يدخل في العهدة إذا كان جامعا بينما لا يقبل التنجيز وبينما يقبل التنجيز، لأن الجامع بينما لا يقبل التنجيز ويقبل التنجيز لا يقبل التنجيز، النتيجة تتبع أخص المقدمتين، هذه النقطة تختص بالجامع بين تكليفين أحدهما منتفي لا يقبل التنجيز والآخر لو كان يقبل التنجيز، العلم التفصيلي بمثل هذا الجامع لا يكون منجزا، فكيف بالعلم التعبدي الاستصحابي، فهذا الاستصحاب بهذا البيان أيضا لا يجري، يعني لو أراد المتمسك بالاستصحاب أن يتمسك بالاستصحاب الكلي بنحو القسم الثاني أركان الاستصحاب تامة فيه مع قطع النظر عن الإشكال الفقهي الذي أثرناه. أركان الاستصحاب حينئذ تامة فيه لو افترضنا أن التكليف هكذا بحيث يكون حدوثا التكليف بالجامع، احتملنا أن يكون التكليف بالجامع بين الأكثر في حال الاختيار أو الأقل المقيد بحال الاضطرار. إذا احتملنا ذلك يكون علمنا الإجمالي علما إجماليا بثبوت أحد الوجوب بأحد النحوين، إما على الأكثر تعينا أو على الجامع، وهذا على تقدير كونه بالجامع يكون باقيا لإمكان تحقيق الجامع، فيجري استصحاب القسم الثاني على غير مسلكنا، على مسلك القوم الذين يجرون الاستصحاب في موارد القسم الثاني من الكلي حتى في الأحكام التكليفية. هذا بهذا ينتهي البحث عن الأقل والأكثر وتنبيهات الأقل والأكثر. بقي بحثان في الواقع، بحث قاعدة الميسور وبحث وجوب الفحص في جريان الأصول. هذان البحثان باقيان هنا قبل الدخول في قاعدة لا ضرر ولا ضرار التي هي قاعدة فقهية، لعل الأولى تركها إلى الفقه. نبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، عليكم السلام. في ذيل البحث عن تعذر الجوز وقع الاستدلال بقاعدة الميسور في باب المركبات لإثبات وضرب قاعدة عامة أن كل مركبين تعذر بعض أجزائه يمكن إثبات وجوب الباقي فيه بهذه القاعدة المسمات عندهم بقاعدة الميسور، فيكون هذا أصلاً قاعدة أو دليلا اجتهاديا يرجع إليه في تمام موارد تعذر الأجزاء، بعض الأجزاء في تمام الواجبات المركبة أو المقيدة. إذا ثبتت هذه القاعدة فلا يرجع حينئذ إلى الأصل العملي، وهذه القاعدة مدركها روايات ثلاث، إحداها عامية غير موجودة في كتبنا، وهي الرواية المنقولة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحج الذي أمرهم ببعض الأمور ثم قال إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. مروية هذه الرواية في كتب العامة، والناقل لها أبو هريرة. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية أيضا نبوية، رواية منسوبة إلى أمير المؤمنين، ينقلها صاحب كتاب غوالي اللآلي مرسلا إلى أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام بعنوان الميسور لا يسقط بالمعسور أو لا يترك الميسور المعسور. والرواية الثالثة أيضا ما ينقلها ويرسلها غوالي اللآلي عن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام بعنوان ما لا يدرك كله لا يترك كله. حينئذ يقع البحث في هذه الروايات، هل يستفاد منها قاعدة عامة في باب المركبات أو لا يستفاد، والبحث عنها تارة من حيث السند وأخرى من حيث الدلالة على القاعدة. أما السند فهي واضحة الضعف كلها، الأولى عامية والثانية والثالثة غير موجودة، غير موجودة إلا في هذا الكتاب الذي مطعون فيه وفي صاحبه، بالإضافة إلى الإرسال الموجود فيه فيهما، ودعوى أنه الأصحاب قد عملوا مثلا بهذه القاعدة مما يدل على أنهم عملوا بهذه الرواية، فينجبر بناء على كبرى جبر السند الضعيف بعمل الأصحاب، هذا أيضا لا يتم هنا حتى لو قبلنا الكبرى. قد تقدم عدم قبول الكبرى في محله، لكن مع ذلك لا يتم لأن الصغرى غير ثابتة، إذ هذا غير موجود في كتبنا وأصول كتبنا المتقدمة. لو كان عمل الأصحاب مستندا إلى هذه الرواية، إلى إحدى هذه الروايات، لذكرت الرواية في كتبهم ولو في مقام الاستدلال أو في كتب الحديث، مع أنه غير موجود إلا غير موجودتين إلا في هذا الكتاب المتأخر زمانا عن كتب الأصحاب. فاستناد الأصحاب إلى هذه الرواية وعملهم بهذه الرواية بهاتين الروايتين غير معلومين، مضافا إلى أن أصل عمل الأصحاب بهذه القاعدة غير معلوم. من قال أن الأصحاب يقبلون القاعدة على إطلاقها؟ نعم، في باب الصلاة، في باب الحج، في بعض الأبواب، بعض الواجبات المركبة ثبت فيها قاعدة الميسور في الجملة، لا بهذه الروايات بل بأدلة خاصة في تلك الأبواب. وأما كقاعدة عامة في كل مركب مأمور به إذا تعذر بعض قيوده وأجزائه يجب الباقي، هذا لم يعلم عمل المعلم، لا يحرز عمل المشهور بذلك وإفتاء المشهور بذلك. فالصغرى مشكوكة غير معلومة من جهتين كما أشرنا. إذن فالسند ليس تاما، ومن هنا كان يمكن غلق هذا البحث نهائيا، إلا أنه مع ذلك حيث أن الأصوليين بحثوا لا بد أن يبحث. في المقام الثاني عن الدلالة، مطعون في هذا الكتاب الذي طعن فيه من قبل. قلنا أن جبر المشهور فرع هذا الكتاب من الكتب المتأخرة، فرع أن يكون هذا محل عمل واستناد المشهور. جبر المشهور فيما إذا استند المشهور إلى رواية ضعيفة، مثلا الشيخ في التهذيب أو في النهاية أفتى بفتوى، هذه الفتوى لا مدرك عليها إلا رواية ضعيفة ينقلها مثلا في التهذيب والاستبصار، هناك يمكن أن يقال أن تلك الفتوى دليل على أن الشيخ مثلا قد استند إلى تلك الرواية. أما كتاب هذا الكتاب المتأخر زمانا عن القدماء لا يمكن أن يكون مدركا لأولئك إذا كان هناك عمل منهم، بالإضافة إلى أن أصل العمل بهذه الكبرى غير محرز من الفقهاء، وإنما المحرز والثابت العمل بالقاعدة، يعني العمل بعدم سقوط الواجب في بعض الواجبات من قبيل الصلاة التي ورد فيها روايات كثيرة أن الصلاة لا تسقط بحال، بالإضافة إلى الأدلة الأخرى الموجودة في باب الصلاة وبعض الواجبات. إذن فالسند غير تام، يبقى حينئذ البحث عن الدلالة لو فرض تمامية السند. في الدلالة لابد من البحث في كل حديث مستقلا لابد. الحديث الأول الذي يبحث فيه الميسور لا يسقط بالمعسور، هذا الذي نقل بهذا النحو في كتب الأصوليين، الميسور لا يسقط بالمعسور، والموجود في كتاب الغوالي النسخ الموجودة لا يترك الميسور بالمعسور. هذا العنوان لا يترك أو عنوان لا يسقط الميسور بالمعسور لا إشكال في أن هذه الجملة بحسب ألفاظها لا نافية من الناحية الأدبية، لا يترك أو لا يسقط، فنفي للسقوط أو نفي للترك. حينئذ هذا النفي يحتمل فيه احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول أن يكون هذا النفي جملة نافية مستعملة بمعنى الناهي، ف فإن الجملة جمل الخبرية قرأتم في الكفاية قد تستعمل في مقام الإنشاء، يعيد بمعنى أعد، لا يعيد أو مثلا لا يفعل بمعنى لا تفعل، لا يضحك المصلي في صلاته أي لا تضحك، نهي عن الضحك، وهكذا. النهي والنافي والإخبار والإثبات قد يستعملان بمعنى الإنشاء، بحيث يكون المدلول المستعمل فيه التصديقي، المدلول التصديقي نهيا وإنشاء، وإن كان المدلول اللفظ ألفاظ جملة خبرية نافية. خبز هذا احتمال، الاحتمال الأول أن يكون هذا النافي مستعملا في مقام النهي، الإنشاء بمعنى النهي، فيقول لا يترك الميسور أي لا تترك الميسور، لا يسقط أي لا تسقط، هذا احتماله. الاحتمال الثاني أن يكون هذا النافي جملة خبرية المدلول التصديقي منها أيضا إنشاء للإخبار كالأول، لكن ليس المدلول التصديقي الناهي، بل المدلول التصديقي النفي الإنشائي، النفي الإنشائي، يعني يقول لا يسقط الميسور بالمعسور أو الميسور لا يسقط بالمعسور، هنا ينفي، بس ينفي في مقام الإنشاء يعني في مقام الرافع، فيكون المدلول التصديقي رفع الحكم، رفع السقوط، رفع السقوط، لا ذاك أيضا احتماله سوف يأتي، رفع السقوط إنشاءان بلسان الإخبار عن عدم السقوط من قبيل لا ربا بين الوالد وولده، الذي يكون بمعنى لا نافية هنا، لكن المقصود من نفي حكم الربا وهو الحرمة، وبالتالي إنشاء الجواز، فالمدلول التصديقي إنشائي لكن إنشاء الجواز بلا ربا لا إنشاء النهي، كذلك هنا المدلول التصوري إخباري نافي، لكن استعمل النافي بداعي رفع السقوط وإنشاء عدم السقوط والبقاء، فيكون أيضا مدلوله التصديقي إنشائيا كالأول، لكن هناك المدلول الإنشائي نهي، هنا المدلول الإنشائي ليس نهيا، ذاك لعله ما يشبهه لا رفث ولا جدال ولا فسوق ولا جدال في الحاج، بمعنى إذا قلنا أن ذاك مستعمل فيها قبل لا جدال أي لا تجادل، فالمدلول الإنشائي هناك يمكن أن يكون نهيا. إذن فالاحتمال الثاني أيضا كالاحتمال الأول، يكون المدلول التصديقي فيه إنشائيا لكن ليس إنشاء النهي وطلب الترك، بل الإنشاء عبارة عن رفع السقوط الذي يكون بمعنى إبقاء الأمر بالميسور وعدم سقوطه، فبنفس هذا ينشئ إبقاء الأمر، نظير الجمل الخبرية المستعملة في الإنشاء في باب المعاملات، حينما يقول بعت هناك بعت ينشئ به، لا يخبر أنه باع، لكن ليس الأمر الإنشائي فيه الطلب من النهي أو الأمر، بعته ليس بمعنى بع، فالمدلول الإنشائي مدلوله إنشائي لا إخباري في مقام البيع حينما يقول بعته إنشاء، لكن الأمر الإنشائي عبارة عن إيجاد نفس هذا المضمون. وهنا الأمر الإنشائي في الجملة السالبة أو الموجبة الخبرية المستعملة في مقام الإنشاء تارة يكون الأمر الإنشائي نهيا وأمرا، مثل يعيد بمعنى أعيد، لا يضحك بمعنى لا تضحك، هذا هو الاحتمال الأول. وأخرى يكون الأمر الإنشائي ليس عبارة عن الطلب، بل نفس هذا المفاد ينشئه إنشاء، إذا كان مفادا خبريا قابلا للإنشاء من قبيل بعته الذي يكون قابل للإنشاء في مقام الإنشاء، فيقول لا يسقط بمعنى أنه ينشئ عدم السقوط، يعني ينشئ الإبقاء بنفس هذا البيان، ينشئ إبقاء تلك الأوامر وعدم سقوطها، فيكون مدلولا إنشائيا من سنخ آخر غير السنخ الأول، غير الطلب، غير الناهي. الاحتمال الثالث هذا الذي يؤكد عليه الشيخ أنه يكون إخبارا جملة خبرية، مدلول التصديق أيضا خبري، كما أن المدلول التصوري نفي والأدوات النفي أدوات خبرية، مدلولها التصديقي أيضا هو الإخبار. لا يسقط، يخبر هنا المتكلم الإمام مثلا على فرض صدور حديث عنه، يخبر أنه لا، أنا أخبركم بأنه لا يسقط، إخبار محض بحسب المدلول التصوري والتصديقي معا، بأنه لا يسقط المعسور بالميسور بالمعسور، فيكون صيغة لا يسقط أو الميسور لا يسقط لعلها أقرب إلى هذا الاحتمال، بخلاف لا يترك، لا يترك الميسور بالمعسور، لعل مادة الترك يناسب مع مقام الإنشاء أكثر. على كل حال، فالاحتمال الثالث أن يكون المدلول التصديقي إخبارا. هذه احتمالات الثلاثة في هذا الحديث. حينئذ يقال أنه بناء على هذه الاحتمالات كلها، سواء كان نهيا المدلول التصديقي نهيا إنشاء طلبيا أي نهيا، أو كان المدلول التصديقي إنشاء بمعنى التعبد بالبقاء وإنشاء البقاء وعدم سقوط تلك الأوامر عن الميسور، أو كان المدلول التصديقي إخبارا محضا، على كل المحتملات الثلاثة تثبت دلالة هذا الحديث، تثبت دلالته على أن الميسور باق، الأمر بالميسور باق بعد التعذر أيضا في باب المركبات، فسواء كان بمعنى جاء بالباقي أو كان بمعنى إنشاء أن الباقي مرفوع عنها السقوط، أي كناية عن أنه جعل له البقاء، جعل له الأمر، أو كان إخبارا عن أن الأمر باق وأنه لم يسقط بعده في العهدة، بعده الميسور أيضا مأمور بالإخبار عن بقاء الأمر بالباقي، أي شيء كان من هذه الاحتمالات الثلاثة تثبت النتيجة المطلوبة للمستدل، وهي تمامية قاعدة كلية في باب المركبات أن الأمر بالباقي يكون ثابتا بعد التعذر أيضا، فيجب الإتيان بها إذا كان واجبا. من هنا تصدى المحققون للمناقشة في هذه الدلالة التي على كل الاحتمالات الثلاثة هذه الدلالة تامة، فذكرت هنا مناقشات ثلاثة مهمة أصلية. هذه المناقشات الثلاثة كل واحدة منها تبتني على أحد هذه التفسيرات، يعني ليست تامة على كل التفسيرات الثلاثة والاحتمالات الثلاثة في فقه الحديث. المناقشة الأولى ما ذكره صاحب الكفاية. صاحب الكفاية قال أن هذا الحديث لا يسقط الميسور بالمعسور لو كان بمعنى الإلزام ببقاء الأمر ولزوم الإتيان بالباقي، مثل لا يترك الميسور بوجوب الإتيان وعدم جواز ترك الباقي، إذا كان هكذا يلزم حينئذ أن نخرج من الحديث، من موضوع الحديث، من الميسور والمعسور، الميسور والمعسور المستحبات، المركبات المستحبة، لأن المركبات المستحبة يجوز تركها يقينا، يجوز ترك الميسور فيها، لا يجب الإتيان مع القدرة فضلا عن العجز والتعذر لبعض الأجزاء، لولا التعذر أيضا كان يجوز الترك، فكيف مع التعذر لبعض الأجزاء؟ فلا بد حينئذ أن نخرج، وهذا خلاف الإطلاق، خلاف إطلاق الميسور والمحسور للمستحبات. لا إشكال أن هذا العنوان لم يرد في خصوص المستحبات. الميسور لا يسقط بالمحسور، سواء كان ذاك الميسور والمحسور من الأمور المركبات المأمور بها بأمر لزومي أو مأمور بها بأمر استحبابي. ليس من قبيل إذا أمرتكم بشيء، ذاك أمرتكم قد يكون بقرينة الأمر، الرواية الأولى التي سفيت الحديث عنها، قد يكون ذاك يكون فيه مثلا ظهور في اللزوم لأن الأمر ظاهر في الواجبات. أما الميسور والمعسور عنوان ينطبق على المستحبات أيضا. إذن فهذا الحديث ناظر إلى كل مركب ميسور، كل ميسور ومعسور من مركب مأمور به سواء بأمر لزومي أو بأمر استحبابي. فإذا كان الأمر هكذا حينئذ لا يترك، لابد أن يحمل على الرجحان لا على الوجوب. لو أردنا أن نحتفظ على إطلاق الموضوع وهو الميسور المعسور للمركبات المستحبة، لابد أن نحمل لا يترك على أنه لا يترك استحبابا، لا أنه لا يترك لزوما. لا يعقل لا يترك لزوما في المركبات المستحبة، في الميسور والمعسور والمركبات المستحبة. إذن فإطلاق الموضوع يوجب إجمال المحمول وعدم ظهور لا يترك أو لا يسقط في الوجوب وحمله على إرادة مطلق الرجحان. هذا الإشكال الذي يسجله صاحب الكفاية. طبعا هذا الإشكال إنما يتسجل بناء على الاحتمال الأول، أن نحمل لا يترك أو لا يسقط على النهي، بمعنى أترك، بمعنى لا تترك، بمعنى لا تترك ولا تسقط الميسور. أما إذا حملنا الجملة النافية على أنه في مقام النفي التشريعي أو في مقام الإخبار المحض، حينئذ لا يرد في هذا الكلام، لأن النفي التشريعي معناه إبقاء ذاك الأمر وعدم إسقاطه وإنشاء إبقائه. أي شيء كان، إذا كان وجوبا فإبقاؤه إبقاؤه وجوبا، إذا كان استحبابا فإبقاؤه إبقاؤه مستحبا في الوقت. وكذلك الإخبار لا يسقط عما كان، ما كان ما هو لم يؤخذ بعد فيه أنه لزوم أو غير لزوم، سواء كان لازما ذاك الأمر أو كان استحبابيا، حينئذ لا يسقط. يقول ذاك لا يسقط، يخبر عن عدم سقوطه، فيثبت في المستحبات بقاء الاستحباب للباقي وفي الواجبات بقاء الوجوب في الباقي. فهذا الإشكال يختص يعني هذه المناقشة تتم لو مع قطع نظر عما يأتي بناء على الاحتمال والتفسير الأول للحديث. إلا أنه مع ذلك يناقش في صحة هذه المناقشة والإشكال. أولا قد يناقش في أن لا يسقط أساسا حمله على التفسير الأول خلاف الظاهر. لا يسقط حمله على أنه في بمعنى الإنشاء، والإنشاء من سنخ الطلب يعني من سنخ الناهي، هذا خلاف الظاهر. حتى في جمل لا يعيد ولا يعيد أيضا حمله على الطلب هناك يقال خلاف الظاهر، لأن استعمال الجملة الخبرية في الإنشائية المحضة يعني في الجمل الطلبية نهيا أو أمرا أمر فيه عناية فائقة. إذن فهذا الاحتمال في نفسه يقال أنه غير تام خلاف الظاهر، وإنما الأقرب أحد الاحتمالين الثاني أو الثالث، وبناء عليه لا يتم هذه المناقشة، تكون الدلالة تامة. وثانيا في خصوص المقام يقال أن كلمة يسقط لا يناسب مع الإنشاء النهيي الطلبي. قد يكون يعيد يناسب أعد، لكن لا يسقط لا يناسب أن يكون نهيا، فإنه نهي عن ماذا؟ نهي عن السقوط. السقوط ليس فعل المكلف، السقوط أمر واقعي، صفة الشيء الساقط السقوط. ولهذا يقول الأمر يسقط أو الأمر لا يسقط، لا أن المكلف يسقط أو المكلف لا يسقط. نعم الإسقاط فعل المكلف، الإسقاط وعدم الإسقاط قد يكون بمعنى من المعاني ينسب إلى المكلف كأنه أسقط هذا حينما تركه، لكن الرواية لا يسقط، وليس الرواية لا تسقط، لا يسقط، بخلاف يعيد، يعيد الإعادة فعل المكلف، فيمكن أن يكون يعيد بمعنى أعد. أو الجدال، لا جدال بمعنى لا تجادل، لأن الجدال فعل المكلف، لا رفث ولا فسوق ولا جدال، هناك يناسب ذاك المعنى، أما هنا مادة يسقط لا يناسب، إلا لو يقرأ بنحو المبني للمفعول من مادة إسقاط، لا يسقط فيكون بمعنى لا تسقط، لأن هذا لعله خلاف الظاهر، على كل حال غير ثابت أنه يكون بمعنى لا تسقط. إذن فإذا كانت الجملة لا يسقط، لا يسقط لا يناسب أن يكون أمرا، لأن السقوط ليس فعل المكلف. نعم لا يترك يمكن أن يكون من هذه الناحية هذا الإشكال، لا يرد عليه باعتبار أن يترك الترك فعل المكلف، لا يترك بمعنى لا تترك. إذن فهذا أيضا مبعد ثاني لهذا الاحتمال الأول ولو في صيغة لا يسقط. جواب آخر، لو سلمنا لا نتكلم في لا يترك، لا يترك الميسور الذي يناسب أن يكون بمعنى لا تترك، مع ذلك نقول أن لا يترك بمعنى لا تترك يمكن أن يكون مطلقا يشمل المستحبات والواجبات معا، وذلك بحمل النهي هنا المعنى الإنشائي وهو النهي، المعنى الإنشائي الطلبي وهو النهي عن الترك يحمل على النهي الوضعي لا النهي التكليفي، كما هو المناسب في باب الأجزاء والشرائط، الأمر والنهي في باب الأجزاء والشرائط أمر ونهي وضعيين، أمر ونهي وضعيين يعني شرطيين، لا أمر ونهي تكليفيين محضين، بمعنى أنه في لو أردت أن تجتزئ بالعمل فلا تفعل، إنما نقول مثلا تطهر، يقول تطهر يعني إذا أردت أن تصلي تطهر، هذا نسميه بالأمر الوضعي أو قوله بالأمر الشرطي، أو لا تلبس ما لا يؤكل لحمه، لا تلبس ما لا يؤكل لحمه ليس نهيا مطلقا في نفسه، ليس حرام واحد يلبس ما لا يؤكل لحمه، إنما حرمته حرمة وضعية تشريعية، يعني حرمة وضعية، إذا صليت ففي الصلاة لا تلبس، حرمة في الصلاة بمعنى المانعية، هذا اللي نسميه بالمانعية والشرطية، ما يقال في باب المانعية والشرطية الشرط مأمور به، المانع منهي عن، لكن لا بنهي وأمر تكليفيين، بل بأمر ونهي شرطيين وضعيين يرجعان إلى الشرطية والمانعية. كذلك هنا لا يترك ولا يسقط بناء على حمله على الإنشاء يكون بمعنى بهذا المعنى، بمعنى لا تترك عدم ترك وضعي، يعني حرمة الترك الحرمة الوضعية، بمعنى لو أردت أن تأتي في مقام الاجتزاء لا ينبغي أن تترك، إذا أردت أن تأتي وتحقق المستحب لا بد أن لا تترك، في تحقيق المستحب لا يكون ذاك الجزء مانعا بل تعذر ذاك الجزء لا يكون موجبا لأن يجوز لك أن تترك، إذا أردت أن تأتي بذاك المركب لا يجوز لك أن تترك، هذا عدم الجواز على تقدير، لا عدم الجواز في نفسه الذي هو الحرمة التكليفية، عدم الجواز على تقدير إرادتك للمركب، وهذا حتى في المستحب صحيح، من قبيل الأمر بالأجزاء في المركبات المستحبة، يقول إذا صليت صلاة جعفر مثلا فجئ بالسبحانيات 10 مرات مثلا، خب حينما يقول جئ بالسبحانيات 10 مرات هذا أمر، خب الأمر هنا ماذا يقال؟ هذا الأمر اللزومي أيضا ليس أمرا، يحمل على الأمر اللزومي بمعنى أنه لو لم يأتي لبطل هذا المستحب، ليس أمرا استحبابيا، ليس يستحب في صلاة جعفر السبحانيات كذا مرة، لا، هذا واجب في صلاة جعفر، لكن وجوبا شرطيا لا وجوبا نفسيا. يعني من يريد أن يأتي بالصلاة لا بد أن يأتي بهذا، بحيث لو لم يأتي بطلت صلاة جعفر، وإن لم يكن معاقبا، لأن أصل صلاة جعفر ليس فيها عقاب. فهناك أمر ونهي لزوميين لكن شرطيين لا تكليفيين. يعني لمن يريد أن يأتي بالمستحب يجب هذا الشيء، ومعنى يجب يعني في طول أنه يريد أن يحقق المستحب يجب. إذن هذا الأمر والنهي هنا من هذا القبيل يكون. إذن فيحفظ ظهور لا يترك أو أترك لا تترك، بناء على أن لا يترك والدله التصديقي لا تترك، حتى لو كان صريح بصيغة لا تترك الميسور والمعسور، نقول فيه إطلاق للمستحبات. من يريد أن يأتي بالمستحب لا بد أن لا يترك الباقي، هذا من قبيل جئ، من قبيل الأمر أو النهي. أو في صلاة جعفر لا تقنوت، إذا أردت أن تصلي صلاة لا تقنوت، هذا دليل على حرمة القنوت في صلاة جعفر، لا الحرمة التكليفية، الحرمة الوضعية، يعني لو حققه القنوت بطل صلاة جعفر لأنه أثم واستحق عقابا. إذن فالنهي والأمر الإنشائيين، المدلول الإنشائي الطلبي في باب المستحبات أيضا معقولون بنحو مشروط لا بنحو مطلق، وهذا يمكن أن يحمل على هذا المعنى. هذا مضافا إلى أنه لماذا ليس إرشادا، لا ليس لا ليس إرشادا كالمانعية، لا مولوي المانعية أيضا مولوية، المانعية والشرطية، المانعية والشرطية أيضا مولوية، ليس حينما يقول لا تأتي بالقنوت، لا تأتي بالقنوت في صلاة جعفر إرشادي، لا تأتي أقنط في صلاة جعفر، هذا ليس إرشاديا، أمر مولوي. الإرشادي إرشاد إلى حكم يحكم به العقل مثلا أو نحو ذلك، هذا ليس إرشادا. الأمر والنهي في المستحبات أيضا مولوي، ليس إرشاد بس مقيد، من يريد أن يأتي يجب عليه، هذا وجوب إلزام من المولى، لولا إلزام المولى لما كان هذا اللزوم. إذن فهذا أمر، هذا النهي نهي مدلول إنشائي يناسب باب المستحبات أيضا. ثم أصل الإشكال، هنا إشكال على أصل مطلب صاحب الكفاية أيضا، ما افترضه من أنه إذا لم يكن يمكن حمل الرواية تعميم الرواية على المستحبات فلا بد أن نتصرف في ظهور المحمول لا يترك، نرفع اليد عن ظهوره في اللزوم، نحمله على مطلق الاستحباب، حينئذ لا يثبت الوجوب في الباقي في المركبات الواجبة، فلا يثبت مشروعية الباقي مثلا أو وجوب الباقي. هذا الكلام أيضا قابل للمنع. افرضوا أنه لم نتصور معنى صحيحا للإلزام، الإلزام الشرطي الثابت في المستحبات والواجبات معا، حينئذ يقع التنافي بين ظهور الموضوع في الإطلاق وظهور المحمول. لا يترك، كما لو قال لا تترك الميسور بالمعسور، ده صرح بالنهي، لا تترك الميسور، يحرم ترك الميسور بالمعسور بتعذر البعض. هنا إذا كان هكذا في مثل هذه الموارد، ظهور المحمول في الحرمة يكون حاكما ورافعا لإطلاق الموضوع، لأن ظهور المحمول ظهور وضعي، ظهوره في اللزوم ظهور وضعي، بل حتى لو لم يكن وضعيا هناك نكتة عامة ذكرناها في بحث الأوامر، أنه التصرف في الموضوع أسهل وأخف مؤونة دائما بالتقييد ونحو ذلك من التصرف في المحمول ورفعه، رفع اليد عن ظهوره. ولهذا لو ورد لا يجب إكرام الفاسق مثلا، وورد في دليل أكرم العالم الفاسق، أكرم العالم الفاسق، وقع بينهما تعارض بالناحية التخصيص. هنا يقال بالتخصيص، يقول لا يجب إكرام الفاسق، لكن إذا ورد أكرم العالم الفاسق هذا يخصصه، يخصص لا يجب بغير الفاسق، لأن ذاك في مطلق الفاسق لا يجب الإكرام، هذا في خصوص الفاسق العالم أخاص يخصصه. مع أن هنا يمكن أن نتصرف بنحو آخر، نرفع اليد عن ظهور الأكرم في الوجوب ونقول أكرم العالم الفاسق، أكرم أمر ظاهره الوجوب، يمكن أن يحمل على الاستحباب، فلو حمل على الاستحباب ظهور وعموم وإطلاق لا يجب إكرام الفاسق بقي على حاله، ذاك ينفي الوجوب ولا ينفي الاستحباب. لا يجب إكرام العالم الفاسق يبقى على إطلاقه وشموله، لا يجب إكرام الفاسق يبقى على إطلاقه وشموله للعالم الفاسق أيضا. لماذا يرفع اليد عن ظهور العام في العموم ولا يرفع يد عن ظهور المحمول في الخاص في الوجوب؟ يعني يمكن أن نحل المعارضة بهذا النحو، فأن نقول بدل أن نخصص الذي يكون بمعنى رفع اليد عن عموم الموضوع في العام وتقييد موضوع العام، نبقي موضوع العام على عمومه في لا يجب، ونرفع اليد عن ظهور المحمول في الخاص حينما يقول أكرم، نقول هذا الأمر أمر استحبابي، أكرم أي يستحب إكرام العالم الفاسق، فيترتفع المنافات والمعارضة. هناك يقال في مقام الجواب عن هذا الإشكال، يقال أن ظهور المحمول أقوى من ظهور الموضوع، وقول العرف يتصرف في مثل هذه الموارد بهذا النحو، بأن يقيد الموضوع لا أنه يرفع اليد عن المحمول، إما لهذه النكتة عن ظهور المحمول، إما بهذه النكتة بنكتة أن التصرف في الموضوع وتقييد الموضوع أخف مؤونة بشكل بنحو القاعدة الكلية، ولو من باب أن التخصيص كثير والتقييد كثير، بخلاف رفع اليد عن ظهور المحمول في الوجوب، أو باعتبار أن ظهور الأمر في الوجوب ظهور أو النهي في الحرمة ظهور وضعي لا إطلاقي، بخلاف ظهور الموضوع العالم الفاسق إطلاقه العالم بالإطلاق ومقدمات الحكمة، والظهور بخلاف الأمر ظهوره في دلالته على الوجوب بالوضع، أو النهي دلالته على الوجوب على الحرمة بالوضع، خصوصا الجمل الإنشائية المستعملة في مقام الطلب، يقولون أن الجمل الإنشائية المستعملة في الطلب ظهورها في الطلب أبلغ وأكد من الجمل الخبرية المستعملة في مقام الإنشاء، ظهورها في الإنشائية أبلغ وأكد. إذن فإما لأقوائية ذاك الظهور لكونه بالوضع، وهذا مثلا بالإطلاق مقدمات الحكمة، أو لتلك النكتة العامة من دائما تتقدم ظهورات المحمول في مقام الجمع العرفي على إطلاقات الموضوع، فيقيد إطلاق الموضوع ويرفع اليد عن عموم الموضوع، حينئذ لو فرض هذا الذي ذكره المحقق الخراساني من التنافي، حينئذ نقيد الموضوع، نقول لا تترك الميسور بالمعسور مخصوص بالواجبات، بقرينة لا تترك الميسور المعسور يراد به خصوص المعسور والميسور الواجبات، المركبات الواجبة لا مطلق المركبات العامة الواجبة والمستحبة. ظهور لا تترك في النهي، ظهور لا يترك أو لا تترك، ظهوره في الحرمة حرمة الترك يكون مقيدا لإطلاق الموضوع في الميسور والمعسور بخصوص المركبات الواجبة للمستحبة. إذن فهذا المناقشة صاحب الكفاية غير تام، المناقشة الثانية انتهى الوقت.